إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 29 من آيات سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. هذه الآيات الكريمة في سياق قصة ابني آدم، في سياق قصة ابني آدم وهما هابيل وقابيل. وكما مر بنا في تفسير الآيات التي قبلها أن آدم عليه السلام رزقه الله سبحانه وتعالى ذرية من الولد ليتناسلوا ويتكاثروا ويكون منهم بنو آدم، ويعني جنس الإنسان الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلقه. فكان آدم عليه السلام وزوجه حواء يرزقون بالأولاد من البنين والبنات في كل بطن ذكر وأنثى، كل بطن تحمل حواء عليها السلام تحمل بذكر وأنثى. ثم إن الله سبحانه وتعالى شرع لآدم، وهذا كان في شريعته، ونسخ بعد ذلك يعني لانعدام الحاجة إليه. لكن في أيام آدم عليه السلام ما كان هناك يعني بشر غير أولاد آدم، فشرع الله سبحانه وتعالى لهم أن يتزوج ولد من ابن من بطن ببنت من بطن آخر، كل ابن من بطن يتزوج ببنت من يعني من بطن آخر، يعني لا يتزوج أخته التوأم التي ولدت معه في نفس البطن، ولكن يتزوج أختا أخرى يعني ولدت في بطن آخر. وكان هذا يعني جائزا في شريعة آدم عليه السلام. فكان من ضمن أولاد آدم عليه السلام قابيل وهابيل، ابنان قابيل وهابيل، وكل واحد منهما له أخت توأم يعني ولدت معه في نفس البطن كما ذكرنا. فكان قابيل صاحب زرع، كان عنده يعني كان يعمل في الزراعة، عنده أرض يعني يزرعها، وكان يزرع القمح. وكان هابيل صاحب رعي يعني وماشية، وكان عنده غنم يربيها ويعني يعيش منها. وكان هابيل يعني رجلا صالحا، هابيل كان رجلا صالحا، وكان قابيل يعني فيه يعني فسق وظلم كما اتضح يعني من سيرته. فكما ذكرنا أيضا من قبل، فإن هابيل أراد أن يتزوج بأخت قابيل اتباعا لما شرع الله سبحانه وتعالى لهم يعني في شريعته أن يتزوج أختا من بطن آخر، فأراد هابيل أن يتزوج بأخت قابيل. وكان بالتالي يعني على قابيل أن يتزوج بأخت هابيل. وكانت أخت قابيل التي يعني معه في نفس البطن يعني كانت يعني جميلة أو حسناء أو كذا، أو أجمل يعني من الأخت التي كانت مع هابيل يعني في نفس البطن وكذا. فقابيل يعني كما ذكرنا كان فيه يعني فسق يعني وخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى. ف يعني قابيل قال إيه، هذه أختي وولدت معي يعني في نفس البطن وأنا أحق بها، رغم أن الله تعالى نهاهم عن ذلك أن يتزوج أخته التي معه في نفس البطن، لكن قال يعني هذه إيه ولدت معي في نفس البطن وأنا أحق بها، و يعني لا أتركك تتزوجها. فاختصم يعني في ذلك واختلف، فقرر يعني أن يحسم هذا الخلاف يعني بأن يقرب قربانا، وكان هذا أيضا في شريعتهم واستمر في شرائع يعني أنبياء بني إسرائيل أيضا موضوع القرابين، لكن نسخ في شريعتهم. فكان يعني في شريعتهم أنه يمكن يعني أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقربان، فيأتي يعني بشيء من ماله وكذا ويضعه في الصحراء يعني في العراء، وإذا قبله الله سبحانه وتعالى يرسل عليه نارا من السماء تحرقه، أو يرفع القربان يعني يؤخذ يرفع إلى السماء أو تأتي نار وتحرقه، فتكون هذه يعني علامة على قبوله. والقربان الذي لا يتقبل يظل موجودا مكانه، يظل موجودا مكانه. ف يعني هابيل قال يعني إنه هو المحق يعني، لأن الله تعالى شرع لهم ذلك، ومن حقه أن يتزوج الأخت قابيل، وقابيل يعني أبى ذلك وادعى أنه يعني له الحق في الزواج بأخته وكذا. فقرر يعني أن يتقرب كل واحد منهما بقربان إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يتقبل قربانه هو الذي يعني له الحق في تنفيذ يعني كلامه. إذا تقبل قربان يعني هابيل معناها أنه له الحق في الزواج بأخت قابيل، والذي يعني يتقبل قربانه هو الذي يتزوج بهذه البنت المتنازع عليها. فقابيل كان فيه شح يعني وبخل كما جاء في الروايات. فلما أراد أن يقرب القربان انتقى يعني أخبث سنبلة يعني في زرعه ليتقرب بها إلى الله تعالى، ظل يعني ينتقي قد ما جاء يعني سنبلة يعني يابسة وتالفة وليس فيها نفع وكذا، وذهب بها ليتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقالوا حتى يعني هو زاهد في الطريق ليضع هذه السنبلة في المكان الذي سيقربون فيه القرابين، وجد فيها حبة يعني حسنها وكذا، ففركها وأكلها حتى استخسر إن فيها حبة قمح يعني صالحة للأكل وكذا، فأكلها يعني في الطريق، وفقط يعني قرب الحبوب يعني التالفة التي لا رجاء فيها. وأما هابيل فانتقى يعني أسمن كبش يعني في غنمه، أسمن كبش وأحسنه يعني انتقى أحسن كبش وأسمن كبش في غنم كبش يعني مليح أقرن وحسن وكذا، فانتقى يعني أفضل شيء في غنمه وذهب به ليتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فجاءت يعني نار بيضاء من السماء وأكلت قربان هابيل تقبل منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. يعني الذي يتقبل قربانه تكون هذه علامة على تقواه لله سبحانه وتعالى، وكذلك كل الأعمال الصالحة قبولها علامة على أن الإنسان من المتقين. ولذلك يعني كان السلف يعني يقولون في تفسير هذه الآية الكريمة، يقولون يعني لو أني يعني علمت أن الله سبحانه وتعالى تقبل مني مثلا ركعة أو يعني حسنة واحدة يعني لكان ذلك يعني أحب إلي من الدنيا وما فيه، يعني لأن أعلم أن الله تعالى تقبل مني ركعة أو تقبل مني حسنة أو عملا صالحا يعني ولو واحدا، هذا أحب إلي من الدنيا وما فيها. لأن لماذا؟ لأنه يعني علامة على أن الإنسان هذا من المتقين. لكن الإنسان طبعا مؤمن يعني يرجو القبول من الله سبحانه وتعالى، لكن ليس إيه دائما المؤمن يكون على خوف ورجاء، يعني هو يرجو أن يتقبل الله، لأن الله سبحانه وتعالى كريم وأخبر يعني عن كرمه ومنه سبحانه وتعالى، وأنه يعني يقبل عمل عباده. فالعبد يعني يبذل إما في وسعه في إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وأن يكون العمل على وفق الشريعة، وإن شاء الله وعد الله تعالى أن العمل إذا توفر فيه هذان الشرطان يقبله الله سبحانه وتعالى. أي عمل صالح إذا كان موافقا للشريعة، يعني يعمله موافقا للشريعة، ليس فيه يعني بدع ولا تغيير ولا تحريف يعني في الدين وفي العمل، وإنما يعمله على وفق يعني ما كان يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، والنية يخلصها لله سبحانه وتعالى يريد بها الثواب من الله، فإن الله تعالى يقبل. فالمؤمن يكون عنده رجاء يعني إن شاء الله في قبول الله، لكن لا يستطيع الإنسان يعني أن يجزم مثلا لنفسه، يعني يزكي نفسه ويقول إن أعمالي مقبولة أو كذا. فالسلف كانوا يقولون يعني لو أني يعني موقن مثلا معي يعني شهادة يعني أستطيع أن أجزم بها أن عملا من أعمالي قبل، هذا يعني أحب من الدنيا وما فيها. فالمهم يعني تقبل الله سبحانه وتعالى قربان هابيل، وقالوا يعني إما أنه جاءت يعني نار بيضاء فأحرقت هذا الكبش، أو قيل يعني إنه رفع إلى السماء، وأيضا في بعض الآثار المروية يعني عن السلف في تفسير الآية بعضهم قال أيضا يعني إن هذا الكبش الذي رفع الذي تقرب به هابيل ورفع إلى السماء هو نفسه الكبش الذي أنزله الله على إبراهيم ليفتدي به ولده إسماعيل وفديناه بذبح عظيم، فقالوا إن هو نفس هذا الكبش رفع إلى الجنة وصار يرعى في الجنة يعني ويأكل منها ويرعى منها حتى يعني ازداد يعني سمنا وحسنا وكذا، ثم أنزله الله تعالى مع جبريل يعني فداء لإسماعيل، يعني لما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده في القصة المعروفة. فعلى كل حال يعني هذا يعني خلاصة يعني ما مر ذكره في الآيات السابقة. بقي بعد ذلك أنه لما تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل، ازداد قابيل يعني غيظا وحقدا على هابيل وعزم على قتله، وعزم على قتل هابيل يعني بسبب ما صار في قلبه من الغيظ والحقد يعني تجاهه، وفي نفس الوقت حتى يعني لا يمكنه من الزواج يعني بأخته التي كانوا يعني متنازعين عليها. فخوفه أخوه بالله سبحانه وتعالى، وقال له يعني لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هابيل يقول لقابيل يعني لئن مددت يدك لتقتلني فاعلم أني يعني إذا كنت أنت يعني متنازل عن دينك وعندك استعداد يعني لاقتراف السيئات وارتكاب هذه الجريمة فما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يقول له يعني أنا ليس عندي استعداد أن أضحي بديني، وسأستسلم للقتل وأتحمل يعني ما يصيبني من القتل، يعني لأن أخسر دنياي يعني أحب إلي من أن أخسر ديني وأكون أنا القاتل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كن يعني في وقت الفتن وكذا عندما يقتتل الناس ويقتل بعضهم بعضا بغير بينة ولا سبب وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت خيري ولدي آدم، يعني كن كابن آدم المقتول ولا تكن كابن آدم القاتل، يعني لأن تكون مظلوما أحسن من أن تكون ظالما. يعني لو حصلت يعني فتنة واقتتال بين الناس واشتبك الناس بعضهم في بعض وصار بعضهم يقتل بعضا بغير بينة وبغير، وأصبح يعني الإنسان ليس أمامه خيار إلا إما أن يكون قاتلا وإما أن يكون مقتولا، إما أن تقتل الآخر وإما أن تقتل، فلأن تقتل يعني مظلوما أحسن من أن تقتل شخصا وأنت لست على بينة يعني من أنه مستحق للقتل. ثم قال له يعني يقول هابيل كما حكى الله سبحانه وتعالى عنه أو كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه أن هابيل قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وآخرون يعني من السلف إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. ما معنى إثمي وما معنى إثمك؟ إثمي يعني إثم قتلي. قال إني أريد أن تبوء بإثمي يعني تبوء بإثم إيه؟ بإثم قتلي. وإثمك يعني ذنوبك التي كانت عليك إيه من قبل. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يعني ترجع محملا بإثمي يعني بإثم قتلي وإثمك يعني ذنوبك الأخرى التي عملتها من قبل يعني من اعتراض على أمر الله وبخل بال يعني بأداء حق الله وما اقترفت يعني من ذنوب من قبل ترجع بها. فهذا التفسير يعني الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وناقش الإمام ابن كثير رحمه الله يعني ما جاء عن بعض المفسرين يعني أو قال يعني من بعض الناس يعني توهم أن معنى هذه الآية إيه؟ تبوء بإثمي وإثمك أن القاتل يتحمل يعني كل ذنوب المقتول بالإضافة إلى ذنوبه. فقال إن هذا يعني وهم وهذا يعني ليس إيه بصحيح ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني صح القتل اقترف يعني جريمة وكذا لكن ليس معنى هذا إن إيه إن كل ذنوب المقتول يعني يتحملها القاتل عنه. يعني هب أن القاتل هذا مثلا قتل ممكن واحد يقتل رجلا صالحا ممكن يقتل رجلا فاسقا. طب لو القاتل هذا قتل شخصا مثلا فاسقا كان من قبل مثلا والعياذ بالله زنى وسرق وشرب خمر وفعل كذا وكذا فهل كل ذنوب هذه الموبقات يتحملها القاتل؟ طب ما ذنب القاتل يعني حتى يتحمل هذه الذنوب؟ على معنى هذا أن لما يقتل شخص مثلا صالحا ذنوبه يعني قليلة يكون يعني أحسن يعني عشان ما يتحمل يعني ذنوب القتيل أو كذا. فهذا يعني ليس بصحيح كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. لكن طبعا أيضا يعني لا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس من أمتي يوم القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أولا يعني قال من المفلس؟ فقالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. من لا درهم له ولا دينار ولا متاع هذا هو المفلس في الدنيا الذي ليس عنده أموال ولا يعني أمتع ولا أغراض ولا كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن المفلس من أمتي يوم القيامة هو من يأتي بصلاة وصيام وحسنات كأمثال الجبال ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فإذا هذا معناه أيضا أن القاتل يعني قد يتحمل بعض آثام القتيل لكن يعني ليس كل آثام القتيل يعني تلقائيا بمجرد القتل تتحول على القاتل ولكن كما جاء في الحديث يعني أن القتيل يأخذ من حسنات القاتل طبعا القاتل أيضا قد يكون له حسنات ربما يكون له حسنات مثلا كثيرة من قبل ربما كان من قبل يعني يصلي ويصوم ويتصدق ويزكي ويذكر الله ويحج ربما يعني عمل مثلا أعمالا صالحة وزل هذه الزلة ووقع في جريمة القتل فيكون عنده حسنات فيجي القتيل يعني يعوض الله تعالى القتيل يوم القيامة بحسنات من حسنات القاتل. فوالله إذا كان القاتل عنده يعني حسنات كافية بحيث أن القتيل مثلا يوفى نصيبه يعني يأخذ تعويضا زي في الدنيا يعني الإنسان إذا اعتدى على آخر يعطيه يعني تعويضا عن هذا الاعتداء، فكذلك في الآخرة يكون هناك تعويض عن هذا الاعتداء، ولكن التعويض ليس بالدرهم والدينار وإنما يكون التعويض بالحسنات، فيعوضه من الحسنات. فإذا كان القاتل يعني عنده حسنات كافية فقد ستؤخذ يعني حسنات القاتل أو جزءا منها ويعطى للقتيل، وإذا لم تكفي حسنات القاتل فإنه يعني يأخذ من سيئات القتيل، يعني بعضا من سيئات القتيل تطرح عليه. فبهذا المعنى يعني هذا المعنى المستفاد من الحديث. وهذا الذي قاله هابيل لقابيل: إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك، هذا فيه يعني موعظة له لو اتعظ، وفيه زجر له لو انزجر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خوفه النار فلم ينتهي ولم ينزجر. قال له: إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك، يعني أنا أريد أنك ترجع يعني محملا بالآثام، باسم القتل وآثام يعني مضافا إلى آثامك السابقة، بالإضافة إلى ما يعني قد يطرح عليك من آثامي، وآخذه من حسناتك وكذا. فخوفه بالله سبحانه وتعالى، قال: فتكون من أصحاب النار، يعني ستكون المحصلة بعد أن تتحمل يعني هذه الآثام العظيمة، ستكون المحصلة أنك ستكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فخوفه بالنار وخوفه من جزاء الظالمين، فلم يخف ولم ينزجر. قال الله سبحانه وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. طوعت له نفسه، يعني حسنت له نفسه وسولت له نفسه، الأمارة بالسوء سولت له قتل أخيه فقتله، رغم هذه الموعظة ورغم هذا الزجر. وطبعا النفس التي سولت له هي تلك النفس الأمارة بالسوء، هي تلك النفس الأمارة بالسوء سولت له قتل أخيه، يعني أمرته بهذا السوء وبهذا المنكر فاقترفه. والنفس يعني وصفت في كتاب الله سبحانه وتعالى بثلاث يعني صفات. هناك النفس الأمارة بالسوء كما في سورة يوسف: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهناك النفس اللوامة التي أقسم الله تعالى بها في سورة القيامة: ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها، التي تلوم صاحبها إذا يعني فعل سوءا تلومه على فعل السوء، وإذا يعني قلل من الخير يعني تلومه على أنه لم يكثر من الخير ولم يزدد منه. فهي النفس التي تلوم صاحبها على يعني فعل السوء وعلى ترك فعل الخير أو عدم الإكثار من فعل الخير. وهناك النفس المطمئنة التي جاء ذكرها في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وهي النفس التي تأمر صاحبها بالخير وتحثه عليه. طيب، هناك يعني رأيان للعلماء. الرأي الأول يقول يعني كل إنسان معه هذه الأنواع الثلاثة من الأنفس، يعني أن هذه الأنواع الثلاثة من الأنفس يعني موجودة لكل إنسان. الإنسان طبعا هو له نفس واحدة، ولكن يعني هذه كأنها يعني حالات أو أنواع أو أوصاف لنفس النفس الإنسانية، أن يعني النفس على حسب الأوقات وكذا، يعني ربما النفس نفسها تكون يعني النفس يعني ذاتها تكون في وقت مطمئنة وفي وقت تأمر بالسوء وفي وقت يعني لوامة أو كذا، وقد يعني تغلب صفة من هذه الصفات على صاحبها يعني معظم الوقت أو معظم الأحيان أو كذا، يعني بمعنى أن الإنسان يعني ممكن أنه يكون يعني جامعا هذه الحالات جميعا. وهذا هو الرأي يعني الصحيح. هناك رأي آخر يقول يعني إن الناس يعني ثلاثة أقسام، يعني قسم من البشر يعني نفوسهم مطمئنة يعني دائما، وقسم آخر نفوسهم مثلا لوانة دائما، وقسم آخر مثلا نفوسهم أمارة بالسوء دائما. وهذا ليس يعني بصحيح، لأنه الإنسان يعني مهما كان يعني مثلا صالحا ومن المتقين وكذا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا كل بني آدم خطاء، يعني الإنسان مهما كان من الصالحين والمتقين وكذا ربما يعني يخطئ مثلا في بعض الأحيان، وهذا الخطأ يعني فيه عمل للنفس الأمارة بالسوء. وبعدين إذا أخطأ المؤمن فإن نفسه تلومه على هذا الخطأ وكذا، وبعدين فيتوب ويرجع وبعدين يستقيم ويصبح على العمل الصالح والتقرب من الله، فتصبح نفسه مطمئنة وهكذا. فيعني ليس بالضرورة أن الإنسان يعني ما قسم يعني للبشر بعض الناس هكذا وبعض الناس، إن ربما يعني يكون الإنسان الواحد يعني نفسه متصفة بهذه الصفات يعني كلها، ولكن تغلب يعني واحدة في وقت وواحدة في وقت وكذا. يعني الإنسان المؤمن يعني لا يخلو من اجتماع هذه الأنفس الثلاثة لنفس الإنسان المؤمن، أو هذه يعني الأوصاف الثلاثة لنفس الإنسان المؤمن. فالمؤمن يعني إذا كان في وقت يعني مقبل كان مقبلا فيه على الله سبحانه وتعالى، ويعني مجتهدا في الطاعات وكذا، وكان في وقت يعني تائبا إلى الله ومجتهدا في العمل الصالح وكذا، فتكون في هذا الوقت نفسه مطمئنة، يعني تحثه على الخير وتأمره بالخير وكذا. وإذا كان مثلا في وقت من الأوقات يعني زل أو أخطأ أو كذا، فنفسه تكون أمرته بالسوء، وحتى قد تأمره بالسوء ولا يطيعها. يعني ليس بالضرورة أن النفس إذا أمرت بالسوء لابد أن يفعل هذا السوء، لأن المؤمن وصفه الله تعالى أيضا بأنه يجاهد نفسه. فلو كان المؤمن يعني دايما نفسه مطمئنة، معناه أنه كيف يجاهد نفسه؟ إذا كانت نفسه دايما مطمئنة معناها أنها لن تأمره يعني بالشر. فمعناه جهاد النفس الذي أخبر الله تعالى عنه، قال أن من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهؤلاء أصحاب الجنة ومع ذلك ينهون النفس عن الهوى، يعني معناها نفوسهم قد تأمرهم أحيانا بفعل شيء من السوء، فيتعوذ بالله ويعني ويقاوم يعني نفسه ويجاهدها فيمتنع من فعل ما تهواه نفسه. فإذا المؤمن يعني نفسه في بعض الأحيان قد تأمره بالسوء، وقد يعني ينتصر على نفسه فيجاهدها، ويعني تكون الغلبة له في، وربما يعني زل وغلبته نفسه، بعد ذلك نفسه مثلا تلومه، ثم إذا يعني تاب واستقام تصبح نفسه مطمئنة وهكذا يعني. نعم نعم هذا يعني هذا ما يرجى للمؤمن إن شاء الله، في يعني أن يختم الله تعالى له بالخير ويقبض يعني على أحسن حالاته. يعني هذه الآية في وقت يعني قبض روح المؤمن، فإن شاء الله المؤمن يعني الصالح يرجى له بإذن الله أنه يكون يعني في وقت الاحتضار وختام هذه الحياة الدنيا يكون يعني على أحسن أحواله، ويكون يعني نفسه بإذن الله قد اطمأنت واستقامت على الخير وصارت يعني لا تأمره بسوء، يقبض يعني في حالة حسنة، فيكون يعني صفة نفسه يعني وقت القبض يعني وقت قبض روح المؤمن تكون نفسه يعني مطمئنة في هذه الحالة. فلذلك الملائكة يقولون يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية. فالمهم يعني أن نفسها هنا التي سولت لقابيل يعني أن يقتل أخاه، هذه النفس الأمارة بالسوء، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. طيب كيف قتل قابيل أخاه هابيل؟ طبعا هذه أول جريمة قتل في التاريخ، أول جريمة قتل يعني في التاريخ لقتل قابيل لهابيل. فما حصل قتل يعني قبل أن قتل إنسان إنسانا، فكيف قتله؟ هنا يعني أيضا عدة روايات يعني منها ما جاء عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه يعني طلبه ليقتله، وكان هابيل يعني يرعى غنما يعني في رؤوس الجبال، وكان نائما، فرفع قابيل صخرة فشدخ بها رأسه فمات. وفي بعض كتب أهل الكتاب يعني بعض أهل الكتاب يقولون إنه قتله خنقا وعضا كما تقتل السباع، أنه يعني جعل يخنقه ويعضه حتى قتله يعني. فالرواية الأولى اللي هي المروية عن ابن عباس وابن مسعود أنه قتله بحجرة ألقاها على رأسه وهو نائم فشدخ رأسه يعني فقتله بهذه الكيفية. وجاء عن ابن جريج واحد أيضا من علماء يعني من تلاميذ عطاء يعني من أتباع التابعين من علماء مكة من أتباع التابعين، فيقول ابن جريج لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على حجر ثم أخذ حجرا آخر فضرب به رأسها حتى قتلها وابن آدم ينظر. هذا يقول ابن جريج، يقول يعني إن قابيل يعني جعل يلوي عنق هابيل يحاول يعني أن يقتله لكن لم يموت يعني، فإبليس جاء وعلمه يعني كيفية القتل، فأخذ دابة ووضع رأسها على حجر وبعدين جاب حجر آخر وضرب به رأس الدابة فقتلها وابن آدم ينظر، ففعل بأخيه مثل ذلك. وجاء عن زيد بن أسلم رحمه الله أنه قال أخذ برأسه ليقتله فاضطجع له وجعل يغمز رأسه وعظامه لا يدري كيف يقتله، فجاءه إبليس فقال أتريد أن تقتله؟ قال نعم. قال فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. قال فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه. فهذه يعني فيها تفصيل أكثر يعني أن إبليس هو كمان الذي سلمه الصخرة التي قتله بها، وجاءه قال له يعني أتريد أن تقتله؟ قال نعم. فقال خذ هذه الصخرة واضربها على رأسه سيموت. قالوا ثم جاء إبليس إلى حواء، فيما يعني يذكره زيد بن أسلم رحمه الله، قال يعني جاء إبليس إلى حواء مسرعا فقال يا حواء إن قابيل قتل هابيل. يعني هو بعد ما إبليس يعني حرضه على القتل بعد ذلك راح يعني يفسد بينه وبين أمه، وهذه طريقة يعني إبليس كما قال سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، يعني فهو يعني يحرض الإنسان على الشر وبعد ما يعمل الشر يتبرأ منه ويسعى يعني في الإفساد بينه وبين الآخرين. فذهب يعني إلى أمه حواء وقال لها إن قابيل قتل هابيل، فقالت له ويحك أي شيء يكون القتل؟ يعني حواء ما تعرف معنى القتل يعني ما أي شيء يكون القتل يعني ما معنى القتل؟ قال لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. قال لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. قالت ذلك الموت. قال فهو الموت. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح. جعلت حواء تصيح فدخل عليها آدم عليه السلام وهي تصيح، فقال ما لك؟ فلم تكلمه. فرجع إليها مرتين فلم تكلمه، يعني دخل عليها يعني مرتين وهي تصيح يعني ويسألها لا تكلمه يعني لانشغالها بالصيام. فقال عليك الصيحة وعلى بناتك وأنا وبني منها براء. فقال عليك الصيحة الصراخ يعني الصياح يعني الذي يكون من النساء يعني عند المصائب. فقال ان ادم يعني قال يعني عليك الصيحه وعلى بناتك، يعني كانه دعا يعني ان الصياح هذا يكون عليها وعلى بناتها والا يكون يعني على ابنائه. قال سبحانه فاصبح من الخاسرين في الدنيا والاخره وأي خسارة أعظم من هذه؟ لما سيأتي يعني أنه اقترف جريمة عظيمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعني سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فقابيل هو أول من سن القتل، يعني أول إنسان قتل، فيكون عليه وزر من قتل إلى يوم القيامة، والعياذ بالله تعالى، يكون يعني مشاركا لهم في الآثام، لأنه يعني أول من يعني سن هذه السنة السيئة، وأول من فعل هذه الجريمة. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. هذا الحديث في الصحيحين وغيرهم. فإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما من نفس تقتل يعني ظلما إلا وقابيل عليه كفل من دمها، يعني نصيب أو قسط أو حظ، يعني فيكون يعني مشاركا نصيب من السيئات يتحمله قابيل، لأنه كان أول من سن القتل. هذا طبعا فيه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزار شيئا. هذا فيه يعني ترغيب في أن يكون الإنسان قدوة في الخير، وتحذير شديد من أن يكون الإنسان يعني قدوة في الشر ويقتدي الناس به. فالإنسان إذا عمل خيرا واقتدى به آخرون في هذا الخير، فهذا يعني باب عظيم من أبواب الأجر، لأنه يصبح مشاركا في هذا الخير، وكل من عمل به من بعده يكون يعني له نصيب من أجره، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، لأنهم يعني يأخذون أجورهم كاملة، وهو يكون له حصة يعني من الأجر، بسبب أنه يعني دعا إلى الخير أو حث على الخير أو فعله فاقتدى الآخرون به. نفس الشيء في حالة من فعل شرا أو فعل سوءا فاقتدى الآخرون به، كما في فعل قابيل. طيب، كيف كان يعني حال قابيل بعد ذلك؟ جاء عن مجاهد بن جبر التابعي تلميذ ابن عباس، قال: علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة. يعني أن قابيل يعني بعد أن قتل أخاه، طبعا بعد أن قتله ودفنه وكذا، لما سيأتي يعني في الآيات الكريمة يعني قصة دفن قابيل لهابيل وكذا، فيعني بعد أن قتله ودفنه وكذا، يعني تعلقت فخذه بساقه، يعني هذه الساق اللي هي من ما بين الركبة إلى القدم، هذه الساق، ومن الركبة يعني فما فوق هذا الفخذ، فتعلقت يعني ساقه بفخذه، يعني فكأنه أصبح يعني عاجزا عن تحريك يعني رجله، ووجهه في الشمس حيثما دار عليه في الصيف حظيرة من نار، وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج. يعني ظل يعذب يعني من ذلك الوقت، يعني طبعا يعني عذب يعني عذابا في الدنيا، ثم عذابا في البرزخ بعد ذلك، يعني في البرزخ إلى أن تقوم الساعة وهو يناله يعني نصيب من العذاب. وكذلك ورد أيضا أنه جاء عن إبراهيم النخعي قال: ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول، والشيطان كفل منه. يعني الشيطان أيضا عليه نصيب أو حصة من كل قتيل يقتل إلى يوم القيامة، أيضا إبليس عليه نصيب يعني من وزره وآثامه، لأنه شارك في القتل يعني بالدلالة عليه والإعانة، يعني الإنسان إذا شارك في القتل بدلالة أو إعانة أو كذا فيكون أيضا عليه يعني نصيب من الوزر. طيب قوله سبحانه: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. طيب جاء عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم قالوا لما مات يعني هابيل لم يعلم قابيل كيف يدفنه، فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه، يعني صار لا يعرف يعني كيف يتصرف في جثة يعني هابيل، فأرسل الله تعالى غرابين لتعليم قابيل يعني كيفية الدفن لتكون أيضا سنة في بني آدم بعد ذلك إلى يوم القيامة. فطبعا الحيوانات يعني من قبل كانت إذا مات حيوانات يعني كان عندهم غنم وعندهم يعني حيوانات وكذا، فكان إذا مات حيوان أو كذا يلقونه في الصحراء ويتركونه، لكن لما مات أخوه يعني فجاء برضو في بعض الروايات الأخرى أنه يعني ظل يحمل جسد هابيل على ظهره ويدور به ويسعى به لا يدري كيف يصنع وكذا، حتى تغيرت يعني رائحته وكذا. وأيضا في بعض الإسرائيليات يعني أخبار أهل الكتاب وكذا أن جسد يعني هابيل يعني أنتن وتغيرت رائحته وتجمعت حول قابيل الوحوش والطيور الجارحة وكذا تنتظر يعني أن يلقي الجسد حتى تأكل منه، وهو يعني يحمل الجسد لا يريد أن يلقيه حتى لا تأكله السباع وتفترسه الطيور الجارحة وكذا يعني، وفي نفس الوقت لا يدري كيف يصنع. على كل حال يعني كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى أرسل غرابا يبحث في الأرض، معنى يبحث يعني يحفر بمنقاره، البحث هو الحفر في الأرض بالمنقار، فهذا يسمى بحثا، ومنه سمي البحث يعني بمعنى التفتيش عن أي شيء بصفة عامة صار يسمى بحثا، بس هو أصل البحث في اللغة اللي هو النبش يعني بالمنقار، لأن الطائر في العادة يعني ينقر الأرض بمنقاره يعني يحفرها تفتيشا عن عن بعض الحبوب ليأكلها أو شيء من هذا القبيل، حبوب أو ديدان أو شيء يعني ليأكله، فالطائر يعني يفتش في الأرض عن شيء، فسمي بعد ذلك التفتيش عن أي شيء يعني بأي كيفية كان يعني سمي بحثا. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، وكما جاء في الآثار عن الصحابة أن الله تعالى أرسل يعني غرابين أخوين قتل أحدهما الآخر، ثم أن الغراب حفر في الأرض ودفن الغراب الميت، فتعلم قابيل من الغراب كيفية الدفن فدفن أخاه بهذه الطريقة. قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، يعني لما رأى الغراب يعني تعلم من الغراب، يعني الإنسان رأى الحيوان وتعلم منه واستفاد منه هذه الطريقة، فقال يعني يعاتب نفسه يعني كيف أني عجزت أن أكون مثل هذا الغراب، يعني هذه الفكرة التي أتت الغراب كيف أنني عجزت عنها. وطبعا هو الغراب فعل ذلك بإلهام من الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يعني ألهم هذه الطيور والحيوانات وعلمها يعني القيام يعني بمصالحها، وسبحان الله الإنسان يعني على رغم يعني ما آتاه الله تعالى من عقل وآتاه من يعني علم وكذا، إلا أن الإنسان في كثير من الأحيان يحتاج إلى الرجوع إلى الحيوان يعني ويقتدي بالحيوان في بعض الأشياء يعني يتعلمها منه ويحاول يعني أن يبتكر أشياء يعني مماثلة. والذي يقرأ يعني في قصص يعني الاختراعات العصرية تجد يعني كثيرا من الاختراعات يعني أساس التفكير فيها، يعني إن الشخص المخترع يرى الحيوان أو الطير أو الحشرات أو كذا، يعني تفعل أشياء، وهو يعني الإنسان يعني محتاج أن يفعل مثلها ولو بكيفية أخرى، يعني مثل الطيران مثلا. يعني بداية التفكير في الطيران كان محاولة تقليد للطيور وكذا، وقالوا حتى موضوع الرادار وكذا برضو تقليد لبعض الحشرات وكذا، يعني ترسل ذبذبات معينة وكذا، والبشر يعني حاولوا يعني وجدوا أن الطيور الحشرات يعني كأنها ترسل يعني أصواتا من مكان وتستقبل في مكان آخر بكيفية معينة وكذا، وحاول يعني إيجاد يعني شيء مشابه وكذا ليستفيد منه الإنسان، وهكذا. يعني كثير من الاختراعات يعني فيها تكون الفكرة يعني من طير أو حشرة أو كذا. وطبعا هذا الطير أو الحشرة يعني ليس أذكى من الإنسان ولا أعقل منه، ولكن بإلهام من الله سبحانه وتعالى، من الله تعالى هو الذي ألهم هذه الطيور والحيوان والحشرات وكذا، ألهمها الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته يعني أشياء فيها مصالحها وكذا، فالإنسان يحاول أن يقتبس يعني الفكرة ويقلدها. قال سبحانه وتعالى: فأصبح من النادمين، يعني بعد أن دفن أخاه أصبح يعني نادما على ما فعل، ولكن هذا الندم لا ينفع، ندم حيث لا ينفع ندم. ويقول ابن كثير رحمه الله: يعني والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة، كما جاء يعني عن مجاهد أنه علقت ساقه بفخذه، و يعني وجعل وجهه إلى الشمس وكذا عقوبة له. فالظاهر يعني أنه عوجل بالعقوبة، لأنه أيضا في بعض الآثار والإسرائيليات وكذا أن قابيل يعني ظل يحمل هذه يعني 100 سنة يدور به وكذا. وطبعا العلم عند الله، يعني هذه الإسرائيليات أحيانا يكون فيها مبالغات يعني في كتب أهل الكتاب وكذا. فيقول يعني الظاهر أنه عوجل بالعقوبة، أنه يعني بعد القتل يعني مباشرة أو في نفس اليوم أو اليوم الذي بعده أو كذا، يعني دفنه بعده بقليل، يعني عوجل بالعقوبة. ومما يعني يشهد لهذا أو يؤيد هذا أنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أو في رواية أخرى يعني أوضح من هذه، يعني ثنتان تعجلان في الدنيا: البغي والعقوق، أو البغي وقطيعة الرحم، الظلم وقطيعة الرحم، أو الظلم وعقوق الوالدين. يعني هذان الذنبان يعجل الله سبحانه وتعالى عقوبتهما في الدنيا. طبعا تعجيل العقوبة في الدنيا يعني ليس بالضرورة يعني مثلا مباشرة بعد الذنب مثلا بيوم أو يومين أو كذا يعني، ولكن كل ما كان قبل الموت فهو قريب، يعني بمعنى أنه يعاجل بعقوبة في الدنيا غير عقوبة الآخرة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني إذا ظلم فإن الله سبحانه وتعالى يعجل له عقوبة في الدنيا على ظلمه، وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، يعاجل الإنسان بعقوبة في الدنيا. وفي الغالب تكون هذه العقوبة من جنس عمله، يعني أن الظالم يظلم، يعني يسلط الله تعالى عليه من يظلمه، تجد يعني أنه يعني قلما يوجد ظالم إلا ويسلط الله تعالى عليه أيضا من يظلمه، قد تكون يعني زوجته، قد يكون ابنه، قد يكون مثلا إذا كان حاكما يسلط الله عليه حاكما يعني أظلم منه، يكون هو يعني مظلوما من هذا الظالم وهكذا. فيعجل يعني يعاقب يعني بأن يظلم كما ظلم هو الآخرين. والذي يعق يعني والديه أيضا يعاجل بعقوبة، وغالبا ما تكون من جنس عمله، يعني أنه يعقه أولاده أو شيء من هذا القبيل. ف فيقول ابن كثير يعني وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني قابيل اجتمع في فعله البغي وقطيعة الرحم، يعني الذنبان اللذان تعجل عقوبتهما في الدنيا البغي وقطيعة الرحم، الظلم وقطيعة الرحم، وهو ظلم وقطع رحمه، أي قطع للرحم أكثر من أن يقتل ذا رحمه، فقتل ذا رحمه فكان ظالما وقاطعا للرحم، فهذا يعني يؤيد أنه عجلت له العقوبة، يعني لم يمهل كثيرا وعاقبه الله سبحانه وتعالى في الدنيا بالإضافة إلى عقابه في الآخرة، كما ذكرنا أنه ما من نفس تقتل إلا ويكون على ابن آدم نصيب يعني من وزرها. طيب نكتفي إن شاء الله اليوم بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. في سؤال أو شيء؟ تفضل سؤال. نعم، في حالة الدفاع عن النفس يجوز للإنسان يعني أن يدافع عن نفسه بإذن الله تعالى، و يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فالإنسان يعني إذا دافع عن نفسه فيكون معفوا عنه. وبرضه النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله، جاء رجل يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني ان جاءني رجل يريد ان ياخذ مالي، قال ارايت؟ قال فقاتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال فقاتله، اذا جاءني شخص ايه سارق يعني يريد ان ياخذ مالي يعني بالقوه، قال فقاتله، دافع عن مالك و قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. لو أنا دافعت عن مالي قاتلته فقتلته، قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، يعني إذا هو قتلك فأنت شهيد، وإذا أنت قتلته فهو في النار، يعني لأنك إيه يعني قتلته في حالة يعني دفاع عن النفس وكذا. فيكون الإنسان يعني إن شاء الله معذورا في هذه الحالة إذا كان يعني دافع عن نفسه أو عن ماله أو عن عرضه ضد من اعتدى عليه. أظن حتى في القوانين الغربية، بس ما أدري يعني لو داخل بيتك أو محلك أو كذا، أظن يعني لو واحد داخل بيتك أو محلك أو متجرك أو كذا ودخل شخص يعني يعتدي عليك ودافعته، نعم نعم ودافعت عن نفسك وكذا فقتل يعني. وطبعا الأصل من المدافعة يعني بالأخف فالأخف، يعني إذا استطعت يعني أن تتقي شره بأقل من القتل فافعل، يعني لا يكون أول ما تبدأ به القتل، يعني أصلا الإنسان يبدأ يحاول أن يصرف شره بأقل يعني ما يمكن من الأذى أو الإضرار به يعني. فإذا لم يستطع، لو الثاني جاي مثلا معه سلاح يريد أن يقتلك وما ليس هناك وسيلة يعني للدفاع عن نفسك إلا أن تقتله، فإذا قتلته فهو في النار وأنت إيه، ويكون دمه هدرا في هذه الحالة شرعا، وتكون يعني معثورا في هذا إن شاء الله. نعم هابيل، ولكنه صبر للقتل، استسلم. لا، هو حتى في شريعتنا يعني ذكرنا الإنسان يعني معه اختيار أو لك الحق يعني في أن تقاتل يعني دفاعا عن نفسك، إذا جاء شخص يقاتلك أو يعتدي عليك لك الحق يعني في أن تقاتل دفاعا عن نفسك، وفي نفس الوقت لك الحق في أن تستسلم للقتل ويبوء هو بالإثم، يعني كما فعل يعني هابيل، أنه استسلم للقتل ولم يدافع عن نفسه، يعني خاصة في تلك الحالة التي يعني ليس فيها مفر، يعني شخص مثلا يقاتلك وليس هناك مفر، إما أن تقتله وإما أن يقتلك، فإذا استسلمت يعني للقتل وقتلت أنت يعني تكون يعني مأجورا إن شاء الله أيضا يعني ومثابا على هذا، وإذا قتلته دفاعا عن نفسك فتكون أيضا يعني معذورا في هذا إن شاء الله. يعني تفضل. في الفتنة، نعم، يعني ذكرنا هذا في تفسير الآية، تفسير الآيات السابقة في الدرس الماضي، ذكرنا يعني بعض الأحاديث التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت قتال الفتنة، يعني أنك يعني تغطي وجهك وتصبر للقتل وكذا، وتتخذ مثلا سيفا من خشب إذا جاء ناس يقاتلونك وكذا. لكن يعني هذه الأحاديث يعني عامة كانت في موضوع قتال الفتنة، يعني بين المسلمين عندما يحصل يعني فتنة بين الطائفتين من المسلمين ويقاتل بعضهم بعضا، ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل أو كذا، زي ما كان يحصل أحيانا بين بعض الدول العربية وكذا، يعني تشد حرب مثلا بين دولتين عربيتين، وجنود مساكين يعني في هذه الجهة وجنود مساكين في الجهة الأخرى، والقاتل لا يدري فيما قتل والمقتول ما يدري فيما قتل. فإذا أصبح الإنسان مثلا في وضع يعني ما عنده اختيار، يعني إما أن تقتل شخصا وأنت لا تدري أنك إذا قتلته هل يجوز لك أن تقتله أم لا، لأن الثاني برضه ربما يكون يعني لم يعتدي عليك، أو ربما يعني يلحقك إثم في قتله، فإذا كنت يعني تخشى أنك تقتل شخصا قد يلحقك إثم في قتله، أو أن تقتل البديل أن تقتل، فصبرك يعني على أن تقتل يكون يعني أحسن إن شاء الله. كما أوصى النبي قد كنت خير ولدي آدم، وكنت ابن آدم المقتول ولا كنت ابن آدم القاتل. على كل حال يعني الإنسان يكون معه الاختيار يعني في هذه الحالة، معك يعني اختيار إنك تصبر واختيار إنك تدافع، لكن في حالة الدفاع بس تكون متأكدا أن الشخص الذي أمامك يعني ظالم فعلا ومعتدي ومستحق للقتل، وهذا الشخص اعتدى عليك لص مثلا أو كذا، ليس في حالة يعني اشتباه الأمر في قتال الفتنة وكذا. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.